إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا توقفنا في المرة الماضية عند الإنكار باللسان، وسنذكر إن شاء الله تعالى في درس اليوم ضوابط الإنكار باللسان، فإن كثيرا من الخلق لا يقدر إلا على هذه المرتبة، وكثيرا ما تحدث مضاعفات وخسائر بسبب الجهل بهذه المراتب التي ينبغي مراعاتها. أول ما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بلسانه، أول المراتب أن يعرف الواقع في هذا المنكر أنه منكر. إذن أول المراتب هي التعريف، لأن كثيرا من الناس يجهلون أن هذا الفعل مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في البيئة الجاهلة. ونحن نتكلم في خصوص واقعنا، في واقع مصر على وجه الخصوص، لأن الكلام يتنزل عليها في المقام الأول. فمعلوم أن الدعوة الحقة إنما بدأت تغزو الناس منذ نحو ربع قرن من الزمن، ولم تكن هذه الدعوة المباركة، وأعني بها الدعوة السلفية، لم تكن هذه الدعوة المباركة غائبة يوما من الأيام، إنما كانت ضعيفة غاية الضعف، ومرت بفترات ضعف شديد. وكان يمثل هذه الدعوة في المرحلة الماضية جماعة أنصار السنة المحمدية، أيام كان على رأسها أساطين الذين كانوا يدعون إلى مذهب السلف، مثل الشيخ حامد الفقي رحمه الله، والشيخ أحمد شاكر المحدث المعروف، والكل الموجودة مثل الشيخ عبد الرزاق عتيفي والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ محمد خليل هراس وبلوفا درويش، وهؤلاء الثلة اللي هي اجتمعت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن كانت الدعوة يعني ضعيفة، لم يكن لها دعاء في كل مكان، حتى أذن الله تبارك وتعالى ببزوغ شمسها مرة أخرى في الجامعات في أوائل السبعينيات، وبدأت الدعوة فعلا في الجامعات باسم الجماعة الإسلامية، باسم الجماعة الإسلامية. وكان الجماعة الإسلامية دي هي الدعوة السلفية بعينها، ولم يكن في الجامعات آنذاك غير هذه الدعوة، وهي التي كانت تنشر الكتب السلفية التي عنوان لها صوت الحق، في كتب صوت الحق دي اللي كانت تنشر في أوائل السبعينيات، نشرت كتب شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونشرت كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، وبعض أبحاث الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاب أضواء البيان، ونشرت كتاب إيقاف الهمم للكلاني اللي هو يعني ينهى عن التقليد ويلزم المسلم باتباع الدليل، طبعا على تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، ونشروا أيضا كتاب غاية الأمانة في الرد على النبهاني، وهذا كتاب نفيس للغاية، رد به النبهاني، رد به الألوسي على النبهاني الصوفي الغارق في التصوف. قصد ان مع بداية السبعينيات بدأ تصحو هذه الدعوة المباركة مرة اخرى، فصححت للناس كثيرا من الخطأ الذي ورثوه لا سيما في باب الاعتقاد. فأنا إنما سردت هذا الكلام على عجل لأبين أن البيئة التي لا ينتشر فيها العلم الصحيح فإن كثيرا من أهلها يقعون في مخالفات وهم لا يعلمون أن هذه مخالفات. لكان قائم بالدعوة مثلا في الأرياف والنجوع الصوفي، وكانوا يعرفون على وتر محبة آل البيت، وكل الناس تحب آل البيت، كل الناس تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول مثلا الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، فمن الذي لا يحب الحسين بن علي، ومن الذي لا يحب الحسن مثلا رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، وهو يقصد الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان والتقى الحسن ابن علي مع معاوية رضي الله عنه، وسلم الحسن مقاليد الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع المسلمين على كلمة سواء. فتنازل الحسن رضي الله عنه بما كان له من عقل وافر سبقته دعوة جده صلى الله عليه وسلم بالسيادة. المهم ان يعني محبة آل البيت قربة، نحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبة آل البيت وباتباع آل البيت. فهؤلاء الصوفية عزفوا على هذا الوتر، والناس في الأرياف ناس بسطاء وناس طيبين، وأي واحد يكلمهم باب آل البيت والكلام، وأدخلوا من خلال هذه المسألة عشرات بل مئات العقائد الفاسدة على العوام. فلما تأتي مثلا تجد رجلا بيقول يا مدر، واخذلك فالأول تعرف الرجل ده مش لم ينشأ في بيئة علم علشان خاطر يحاكم هذه المحاكمة، ومن الخطأ ان انت تسحب عليه الفتاوى التي تأتي من مثلا بيئة اخرى. يعني بعض الناس بينقلوا عن مشايخنا مثلا في السعودية ان هم لا يعذرون بالجهل، وفعلا في بعض مشايخنا في السعودية لا يعذرون بالجهل. لا يعذر بالجهل، انه في بلد التوحيد قاعد في القصيم ليل نهار وبياكلوا توحيد ويشربوا توحيد وازلاجوا توحيد وكل حاجة عندهم توحيد، واخد بالك، وكل الناس بتدعو الى التوحيد، وما فيش مثلا قبر واحد تلاقيه هناك ولا الكلام ده. فما جيش انا اسحب الكلام اللي هنا احطه على الايه، احطه على الناس اللي في مصر، اللي كل بلد لازم تلاقي مقام ولازم تلاقي ولي والكلام ده. يعني يمكن مصر من البلاد اللي مليانه بالقبور زي باكستان والهند والكلام ده، واخد بالك. فرجل ظاهر للحسين عشان خاطر ياخد شويه بركه على حسب ما العالم الايه اللي فهموه، انك تروح هناك وتتوسل بآل البيت وتقرب الى الله بآل البيت، لانك ما تقدرش تطلع السلم مره واحده، تنط نطه واحده تقع تتكسر، فانت لازم تاخد الحسن وبعدين تاخد الحسين وبعدين تاخد مش عارف مين وبعدين توصل لربنا في الآخر. واوهم الناس هذا الايهام، والناس يعني بسلامه نيه معتقده ان هم دول هم العلماء. يعني انت مثلا لو واحد قال لك شيخ الالباني شيخ الالباني دول عالم جهل، انت تسلم له؟ قال لك الألبان ده ما بيفهمش حاجة، أنت تسلم له؟ هو بقى لما تقول له فلان الفلان ما بيفهمش حاجة ما تسلمناش، لأنه معتقد إن فلان الفلان هو العالم زي ما أنت معتقد بالضبط إن الألبان هو العالم. فأنا محتاج أشيل القضية المغلوطة دي الأول منه، وهذا لا يكون إلا إيه بعد التعريف باللطف. أول أعرفه باللطف، مش الأول أكسر الشيخ بتاعه وبين الشيخ أو جاهل ما بيفهمش أي حاجة وغبي وهيدخل النار وبئس المصير، وبعدين اقول له تعالى ما اعرفك الحق بعد كده. لا، انا الاول اعرفه اول مرتبه من مراتب الانكار بالتعريف لاحتمال ان يكون جاهلا لا يعرف ان هذا مخالف للسنه، خلاص، ويكون عندي محبه ان ازيل عنه الجهل، ما بقاش عندي غل عليه ولا انتقام منه ولا ان انا عايز انتقصه، لا، واحنا بناخذ ب أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، يعني بعض الناس قد يتخطى المسألة ويأخذ مثلا ببعض تصرفات الصحابة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو قال بضدها. فإحنا عشان نشتغل يا جماعة صح نرتب الأدلة على حسب قوتنا. إحنا عندنا الأدلة إيه؟ قرآن وسنة وإجماع وقياس من كل الرعى الأولين القرآن. وبعدين بعد كده الأدلة المختلف فيها من الأدلة المختلف فيها عمل الصحابة واخدلك. يعني كنت مرة في حديث ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بشرح حديث أم زرع جبت حكاية أنا ما وقفت على سندها إنما نقلتها من الكتب إن زبير بن عوام كان شديد وإذا حقيقي كان شديدا فعلا. لكن الحكاية اللي أنا جبتها إن كان زبير بن عوام متزوج بامرأته كان لما يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض واخدلك وينزل ضرب ما يعرفوش يضربهم واخدلك ليه مربوطين في بعض. فهو عمل ايه المحترم ده بقى قام رايح برضه على ايه كان عندي الاثنين قام رابط ضفيرهم في بعض. طب يا ابني بتعمل كده ليه؟ قال لك الزبير بن عوان ده صحابي جليل اقتداء بالصحابه. يعني انت اقتديت بالزبير بن عوان في المساله دي؟ طب ما انت عندك اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وانا في نفس هذا البحث عامل بحث صغير كده معترض عن مساله ضرب النساء وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد اولئك خيارا. ادي حكم النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيضرب في مراته ليل نهار وطالع ضارب والكلام ده مش هو خيار الناس ولا حتى عجوب ولا اي حاجه. فاخدلك ادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد اولئك خياركم. يبقى ايه؟ يبقى ده حكم النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هو ده اللي يتاكد بيه على فرض ان في تعارض في المساله. يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام هو المرتبه الثانيه في الادله وقول الصحابة لا حطه في الأدلة المختلف فيه. يبقى لما نيجي بقى نحكم محاكمة أصولية نقدم المتفق عليه على المختلف فيه وليه؟ هو ده الكلام السليم في الموضوع. فالنهاردة حتى لو في فعل صحابي مخالف أو إن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك عليه ما جيش أمسك فعل الصحابي. زي مثلا الرجل اللي هو بال في المسجد الصحابة عملوا فيه هموا به قاموا عليه عشان يضربوه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ لا تزرموه ما تقطعوش عليه خليه كمل خلاص كمل الراجل. وبعدين بعد كده قال ايه؟ انما بعثتم ميسرين اريقوا على بوله ذنوب من الماء وخلاص وانتهت المسألة. ادي طهور واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وحطينا على الارض وخلصت المسألة ماشي. ما يجيش واحد يقول انا بحتج للصحابة لانهم هموا بيه وكانوا حيضربوه. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام استدرك على الصحابة هذا الفعل خلاص يا جماعة. فعشان كده نبدأ أولا بالتعريف. يعني في حديث لا تزرموه رواية ابن عباس سمعت أبي يعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الرجل قال له ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته في هذه الصعدات إلا شيئا واحدا. أنا فكر الأرض كلها واحد الشارع زي الجامع زي أي حاجة فجاي بقى واخد راحته في الطريق وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. فإيه المسجد يعني؟ إيه الفرق؟ أدي أرض ودي أرض كلها ملك ربنا والكلام ده. فبيقول له ما حملك على أن قلت في مسجد أولست برجل مسلم؟ الأول يسأله قبل ما يتهمه يسأله. وهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. خلاص الغيب ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتب وإن لم يكن فيه ما تقول فقد وهبت. لا فقال إيه في الأول؟ إن كان فيه ما تقول. مش أول ما قال له أرأيت إن كان في أخي ما أقول يقول له فقد اغتبت ما قال له كده. قال له إن كان فيه ما تقول. يبقى أنت تحترز هذا الاحتراز الجميل. واحد قال لك فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا قلت إن كان بيعمل كذا وكذا يبقى كذا. الاحتمال ما يكونش عمل من الأصل وتكون المسألة دي مشاي أو فهم خطأ عنه فيقوم أنت تحترز لنفسك. لو جاء قال لك كيف قلت هذا الكلام قل له أنا بنيت هذا الكلام على افتراض أنه صدر منك. خلاص كده؟ يبقى أول شيء يا أخوانا التعريف لا سيما في البيئة التي انتشر فيها الجهل. وما يجيش واحد يقول لا ده الدعاء النهارده بيتكلموا في كل مكان والشرايط والكلام الكلام ده غير كافي، وكثير من الناس لا يعلمون بالقضايا الكبيرة الخطيرة، برغم ان احنا نتكلم فيها ليل نهار، ورغم ان الشرايط برضو الناس بتسمعه وبتهديها البعض، الا ان في طائفة من الناس كبيرة لم يبلغها مثل هذا الكلام. خلاص، اول درجة من درجات الانكار باللسان انك انت تعرف هذا المنافق للمنكر ان هذا منكر مع النطق، مع النطق. قال الله عز وجل ادفع بالذي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانتم طبعا عندكم الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بالجهلاء، لا سيما من الاعراب واهل البديل، وهي اخبار كثيرة شهيرة وفيرة. اذا افترضنا ان احنا نبهناه وعرفناه بالنطق المطلوب، فوجدنا ان هذا لم يؤثر في هذا الرجل، فماذا نفعل؟ يبقى نتوقع الى الخطوة التي بعدها، وهي ان احنا ننهاه مع وعظه، مع وعظه. ومسألة الوعظ اللي هي مخاطبة القلب، عشان كده بنقول ان ليس كل انسان يتصدى للامر المعروف والنهي عن المنكر، واذا تصدى فليس كل انسان يصل الى ما يريد، انما هذه يحتاج الى لسان. عشان كده وانت لو انت متلبس هذه الدعوة وبتعتقد في نفسك انك جندي وان انت منوط بك مسؤولية، بتوظف حالك على طول، مش لازم تمشي في الشارع وانت خالد به، موظف حالك زي ما يكون واحد جاي موظف خط عشان لو خطيب غاب يطلع هو ايه. خلاص، انت لو بتعتبر نفسك داعية الى الله على قدرك وعلى مستواك بيكون عندك شوية بدائل وشوية موضوعات وشوية محفوظات. اذا وقعت في مسألة بتكون موظف حالك بقى، حافظ كلمتين من القرآن وكلمتين من السنة وكلمتين من قول الصحابة وقول الحسن وقول ابن سيرين والكلام كلام جميل. فهذا الرجل اذا لم ينتهي فلا اعبه وابين له حق الله عز وجل عليه، وان الله عز وجل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الا ليقيم الملة العوجاء، والا ليقيم الناس على امر الله سبحانه وتعالى، وان هذا مخالف لقول الله كذا، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وابدأ أخطو الخطوة الأخرى بفرض الأدلة الأخرى مع تذكيره ومع وعظه. فإذا لم يفلح معه هذا، يبقى ما بقي إلا تخويفه، نحن نخوفه بالله تبارك وتعالى أنه إذا ظل على هذا الأمر سواء كان معصية أو كان بدعة أن الله تبارك وتعالى سيعذبه ويؤاخذه. ومعروف إذا كان بيفعل كبيرة من الكبائر معروف حكم هذه الكبيرة، يبقى الإنسان يقول له إذا فعلت الكبيرة الفلانية الجزاء كذا، أو إذا كان ملابسا لبدعة وأنت تحققت من بدعيتها فتبين له إن البدعة بتحبط العمل، لأن ما من بدعة يتبناها الرجل إلا ذهب في مقابلها سنة، وهذا من قضاء الله تبارك وتعالى. شكرا. تجد الناس المبتدعة فاتتهم سنن كثيرة، وتجد أهل البدع أكثر الناس تنطعا وأكثر الناس مشقة، يعني البدعة مشكلة، البدعة نفسها مشكلة والسنة أيضا، واخبرك. وفي بعض الأحاديث ولكن يعني لا تصح، لكن صحت موقوفة ومقطوعة على جماعة من التابعين، أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن بعض الصحابة وعن جملة من التابعين. أما الأئمة الذين صحت هذه الكلمة عنهم فهم كثيرون، وإلا الكائي والذين صنفوا في السنة ذكروا شطرا منها. إذا لم ينتهي بعد ذلك فما بقي إلا التهديد، ما بقي إلا التهديد، يعني في المرتبة اللي قبل التهديد أنك أنت ممكن تسمعه خشونة في القول، سمعه كلام غليظ، لا مانع انك انت تسمعه كلام شديد طالما ان كل المراتب دي لم تؤثر فيه، يبقى لا مانع انك تشتد عليه الكلام. وفي الاخر خالص تهدده انك انت توقع به العقوبة، إذا كنت قادرا على إيقاع العقوبة، أو تبلغ ولي الأمر ولي أمر هذا الإنسان إذا كان له كبير يرجع إليه. إذا اضطرت بقى المراتب دي كلها مفيش نتيجة، فماذا تفعل؟ ما بقي إلا الهجر، ما بقي إلا الهجر. وطبعا الهجر أنواع، الهجر أنواع على حسب العاصي. هناك هجر كلي، وهذا الهجر يدوم طول العمر، يدوم طول العمر ما دام مقتضاه قائما، وهو هجر الكفار، وهو هجر الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، يبقى هذا الكافر يظل مهجورا طالما أنه قائم على كفره. خلاص، فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طالما أن في كافر في كفر يعني، يبقى لا يجوز لك أن تصله ذلك الوصال الذي يدل على وجود، مش اللقاء العادي. يعني مثلا ممكن تتاجر معاه؟ ممكن تتاجر معاه. واحد عنده كافر وعنده بضاعة، هل ممكن تاخد منه البضاعة وتبيع وتشتري؟ ممكن تبيع وتشتري، لكن القصد بالبحث الذي أقوله مسألة الود، ان يبقى بينك وبينه نوع من الود. عشان كده ما ينفعش يبقى شريكك كافر في التجارة. ليه؟ لان طالما ان شريكك كافر في التجارة وانتوا الاثنين بتسعوا الى المصلحة العامة، فإذا انت حريص على انه يكسب وهو حريص على انك تكسب، فهيحصل بينكم بسبب هذه المتاخمة الدائمة نوع من الود. واخد بالك؟ يعني راح مثلا شريكك مثلا عمل صفقة، واخد بالك، تقول له بصراحة يا وصى انا مبسوط منك خالص، انت النهاردة عملت لنا صفقة، انا هعزمك النهاردة، نتقابل في المطعم الفلاني وبتاع، ويحصل ايه؟ ويحصل زيارات عائلية والكلام ده. خلاص اصبح فيه رايح جاي، اصبح فيه وزن. ما ينفعش انك انت تكون شريك هذا الكافر، كافر بإلهك الذي تعبده. وقد ندد الله عز وجل بكفر اليهود والنصارى من اول القرآن لك. فإذا كنت مواليا لربك سبحانه وتعالى ما تقبل أن يكون بينك وبين عدو ربك ود، ولا حاجة مسألة مصغرة. افترض أن الرجل ده شريكك ده لعن لك أبوك، لعن أبوك وطعن في عرضك، أنت هتشاركه؟ هتكمل شركة معاه؟ ما أظنش هتكمل شركة معاه. وهذا كفر بإلهك. يبقى في هجر كلي، وهذا الهجر الكلي دائم ما دامت السماوات والأرض. يستطيع نوع من المبايات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمشركين قال لا تتراءى نارهما، أي نار المسلم والكافر، لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عنه مسافة. ما لو أوقدت نارا على جبل وهو أوقد نارا على جبل، وصعدت على الجبل بتاعك لا ترى نارا ولا هو يرى نارا. فتخيل بقى لو جبل عظيم وانت مولع عليه نار ونظرك كويس، ممكن تشوف النار دي من على بعد كم كيلو؟ اظن كتير. لو الدنيا سالكه كده ممكن تشوف على بعد 30 40 50 كيلو، ممكن. واخد بالك؟ لا، المفروض بقى منك انك انت لو طلعت على الجبل ما تشوفش نار، يبقى تبعد كم كيلو؟ 100 كيلو مثلا. هو المطلوب يكون بينك وبينه المسافه دي. طيب لما يكون بينك وبينه هذه المسافه، ينفع بقى يبقى بينه وبين بعض نص طوبة؟ واخد بالك؟ ما ينفعش. يبقى معنى لا تتراءى نارهما يعني ابتعد عنه مسافة. ما لو أوقد أحدهما أو أحدكما نارا لا يراه الآخر إذا خرج ليطالعه. فأنت لما ترى هذا الكلام وتشوف بقى، وأظن من أقل من شهر كان شم النسيم، مش كده؟ برغم إن إحنا نبهنا 100 مرة، واللي بيحضر المسجد عندنا ملتحين ومنتقبان او ملتحيات ومنتقبين، ها، على قانون الصحافه الاخير ده، وبرغم ذلك ان هم اللي بيجوا يحضروا في الجامع وهم اللي بيسمعوا الكلام، وانا على يقين ان اكثر هؤلاء سمعوا كلام، الا انك تطلع تمشي تلاقي الرئيسين حديث سمعان، واللي واحده منتقبه ورد عيالها، واحد مرتاح ورد عياله. ايه ده؟ ده الانسان لو كان بيكلم الاسطوانه دي كانت نظر. لما نقول ان عيد شم النسيم ده عيد الكفر، ولا يحل لك ان تكثر سواد الكافرين، ده عيد الاضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه العدد ده. عيد الاضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه هذا العدد، ونقول ان هذا عيد الكافرين، ولا يحل لك ان تخرج وتحتفل باعياد الكافرين. يوم يطلع برضه علشان يشم هوا، واخد بالك؟ طول النهار وطول الليل وطول الشهر محبوس، عايز يشم هوا امتى؟ يوم شم النسيم. ليه؟ طب ما تشم في اي يوم؟ عندك ايام الله كثيره لك، تطلع في اليوم ده؟ ده الانسان بيحبس نفسه في اليوم ده قربة الى الله انه ما يخرجش. زي ما تكون انت راجل ملتحي وكده ومحترم راكب عربيه، وفجاه زنقوك في الشارع في زبده عروسه، ماشي؟ وبقيت في وسط الايه؟ في وسط المعمعه ده، بيب بيب وبتاع، والعيال والستات والوليه والبنت متبرده والحاجه اخر كرم. انت بتبقى في نص الدور، تضطر تعمل ايه علشان ما فيش حد يتصور ان انت مشارك في الزبده دي؟ تقوم راجل على جنب واقف. هو ده اكرم لك واشرف لك، وعشان تدفع عن نفسك وعن الاتجاه اللي انت بتمثله هذه الظنون. انت مش لوحدك، وهذه اللحية بيحمل تبعة هذه اللحية كل الملتحين، وهذلك فانت المفروض انت بتتصرف تتصرف على قدر المسؤولية. ومسألة الوقوع في الانسان يبرأ من الشبهات هذه مسألة مشروع، مسألة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه زوجاتي في الحديث، قالوا يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، قال خشيت ان يقضي في قلوبكما شيئا فتهلك او شر. ده على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو المبرأ من كل شبهة ظن سوء. واي واحد يظن به ظن سوء يكفر على طول، وهو فوق المستوى بألوف ألوف ألوف الدرجات. فانت ليس لك لا حشمته ولا ظفره، وهذلك يبقى تقوم تعصي نفسك من ان يظن بك الظن سوء. فيطاعوا هؤلاء عشان يشاركوا في عدد الكافرين. هو انت فاكر ان دول عندهم ولاء وبراء؟ لا. ممكن تطالع بقى تلاقي عندهم، وان ما كان ما عندهمش تلفزيون، لك تلاقي عيالهم من اسوأ الاولاد تربية، من اسوأ الاولاد تربية، واخلاقهم سيئة والفاظهم قبيحة. ليه؟ الام اللي كانت في الشغل طول النهار في المطبخ، والاب طول النهار بره، ويجي يتغدى ويطلع مع اصحابه، وكانوا سايبين الاولاد. هو مكتفي انه ملتحي، والام منتقبه، وما عندناش تلفزيون. اخوات، هي المساله كده. فالمساله يا اخوانا كل لا يتجزا. الكافر ينبغي ان تتبرا منه براءه كامله لله تبارك وتعالى. وهو ده الهجر الاول الكلي الدائم الذي يبقى ما دام الكفر موجود. ده اول نوع من انواع الهجر. ثاني نوع من انواع الهجر، خلاص بقى احنا خلصنا الكافرين، هندخل على مين؟ على المسلمين. فالنوع الثاني نوع كلي ايضا، ولكن هذا النوع قد يدوم وقد لا يدوم، وهو هجر العاصي والمبتدع. كل ده بعد ايه؟ الهجر ده ايه؟ زي ما بنقول، وبعض الناس ينسبوا حديثا الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اخر الطب الكي. اخر الطب الكي يعني ايه؟ معناه لما يكون بقى كل الحيل راحت، ولا عاد كبسولات نافعه ولا شراب نافع كده، يبقى نعمل ايه؟ نكويه. يبقى وصلنا لاخر ايه؟ اخر علاج. يبقى الهجر ايه؟ اخر علاج. الاول تعرفه، وبعدين توعظه، وبعدين تخوفه، وبعدين تهدده. بعد ما تسلك هذه المراحل الاربعه، والمراحل الاربعه مش شرط تبقى في دقيقه واحده، ما ينفعش تقول له طب هديك الثانية، طب هديك الثالثة، طب هديك الرابعة، تديله الأربع مراتب في نص ساعة. لا، ده الأربع مراتب دول ممكن ياخدوا أيام. واخد بالك ازاي؟ تديله بس كلمتين وتسيبه يتمعن في المسألة بس، وتقول له رد عليا بكرة أو هكلمك تاني والكلام ده. واخد بالك؟ بعد ما تاخد المراتب دي كلها وصلنا لآخر الإيه؟ الطب، وهو الإيه؟ الكي. إذا إحنا إيه شغالين في الكي ده؟ يبقى عندنا بقى النوع الثاني من الهجر، هجر كلي قد يدوم وقد لا يدوم. ده لمين بقى؟ لأصحاب المعاصي ولأهل البدع. انت عارف ان المعاصي دركات والبدع دركات ايضا، يعني في بدعة مكفرة، بدعة مفسقة، وفي بدعة دون ذلك، في بدعة الاعتقاد وفي بدعة العمل. إلا معاصي فيها كبائر وفيها صغائر. يبقى برضو علشان في الهجر ما نسويش ما بين أصحاب المعاصي وما نسويش ما بين أصحاب الإيه؟ أصحاب البدع. طبعا مرتكب الكبيرة له تصرف غير مرتكب الصغير، المظهر للفسق غير المستتر به. كل دي لها أحكام مختلف، كل مرتبة من هذه المرتبة لها حكم مستقل. كذلك البدعة، وصدرت في بدعة كبيرة في الاعتقاد زي بدعة الجهمية والأشاعرة والماتريدية والجبرية والمعتزلة، وصدرت دي كلها بدعة في الاعتقاد. في بدعة في العمل، بدعة عمل، يعني واحد مثلا يبتدع مثلا بدعة كأن يصلي مثلا في أول رجب ست ركعات سبع ركعات، يقول لك دي الصلاة رجب، واخبرك ويتقرب مثلا بها إلى الله، أو يصلي في أوقات النهي، وإن كان دي المفروض من البدعة نسميها معصية، خلاص؟ لا، نخلينا في الإيه؟ نخلينا في المثال المضروب بتاع أورا، أو الجماعة اللي هم في التراويح بعد الركعتين يقول لك قل هو الله أحد الله الصمد والكلام ده، واخبرك؟ أو بعد ركعتين يقول لك أبو بكر والثانية الأربعة عمر والستة عثمان والإيه؟ والثمانية علي بن أبي طالب. دي كلها تعتبر من بدع الايه؟ من بدع العمل. دول مش زي المبتدعة الكبار اللي هم ابتدعوا بدع الاعتقاد، كل واحد حينكر عليه بطريقة ما. ثم ان الداعية الى البدعة يعامل معاملة غير الذي لا يدعو الى البدعة، والذي يدعو الى المعصية يعامل معاملة غير الذي يعصي وهو ساكن. ده برضه له يعني مكيال يكال به، وهذا له مكيال يكال به، واحنا نعرف التفريق ده من خلال النصوص الكثيره ومن خلال عمل السلف، واحنا دائما بنحط اخواننا على قراءه حياه السلف، وانت بتقرا وظف هذه القراءه لفهم النصوص، وظف هذه القراءه لفهم النصوص. يعني انت مثلا سفيان الثوري، قالوا له واحد مات يسب أبا بكر وعمر، كان بيسب أبا بكر وإيه؟ وعمر، نعمل في إيه؟ قال كافر، انفضوا أيديكم منه. قال من غسلوش؟ قال لا. من غسلوش من قبل سنين؟ قال لا. طب نعمل إيه؟ قال ارموه على الخشبة كده ونفضوا أيديكم وامسكوه بالخشبة كده ولقحوه. ليه كان هذا الرجل كان يسب أبا بكر وعمر؟ وفي رواية ثانية إن الرجل ده كان عنده بغلين، كان مسمي البغل الأولاني أبو بكر والبغل الثاني عمر، تخبرك إزاي؟ فالمهم في يوم من الأيام رفصوا بغل منهم أدب، فلما راح سفيان الثوري قال انظروا فإن البغل الذي قتله هو الذي سماه عمر، تخبرك؟ شديد بغل، ها؟ فنظروا فإذا فعلا البغل اللي رفصه وريح الدنيا منه، وذلك هو اللي كان سمع عمر. فانت لما تخيل بقى لما يكون في بني ادم، عشان كده الامام احمد لما سئل في المسائل بتاعته القي السلام على الرافضي، قال لا سلمش عليه ولا تلقي عليه السلام، لان الرافضه دول فيهم شبه من اليهود. لما تتامل حياه الرافض، انا كنت لما اروح دبي، هناك في دبي شيعه رافض كثيرون، والله يا اخوانا قبل ما اعرف ان في شيعه في هذا المكان ورافض، دخلت الحيده لقيته كئيب كده وعليه غم، فسالتهم قلت لهم هو في مجوس هنا؟ لان في هندوس كتار في بلاد الخليج، في هندوس كتار، قلت لهم في مجوس هنا؟ قال لا، ده الحيده كله شيعه، واخد بالك؟ فلما يكون واحد مسمي بغله ابو بكر وواحد بغله الثاني مسميه عمر، انت تمد ايدك له تلقي عليه السلام، ده اختار فيه شربة المية، ده نعل عمر أفضل منه، نعل كان بيدوس عمر الخطاب أفضل من هؤلاء اللي بعض المغفلين يقول لك التقارب ما بين السنة والشيعة ونلتقي على كلمات سواء والكلام ده، واخد بالك؟ لما تقرأ حياة بقى العلماء وفتواهم وتصرفاتهم وحياتهم تقوم توظف كل تصرفاتهم وحياتهم تحت عناوين. واخد بالك؟ مثلا تكتب كده عنوان معاملة أهل البدع وتشوف سفيان الثوري كان بيعمل أهل البدع ازاي وأحمد بن حنبل ازاي ومالك والبخاري ومسلم والكلام ده وتلم النظير على النظير هتلاقي تصرف هؤلاء العلماء يدور في فلك واحد غالبا. عرفت ازاي؟ وهتعرف من خلال مطالعة سير السلف ايه القضية اللي ممكن نختلف فيها وايه القضية اللي ممكن ما نختلفش فيها برضه. وهذا كله هينطبع على فهمك للنصوص اذا سواء كان قرآنا او سنة. يعني مثلا مسألة الدعاء للحكام، الدعاء للحكام بعض السلف قال لا ما دعيش للحكام لا سيما الظلم منه. واخد بالك؟ ولو مبررات ان الدعوة للحكام والكلام ده هو بيخلي الناس تظن ان هؤلاء من العادلين والى اخره فيختلط على الحق بالباطل. جماعة من السلف قالوا لا ده احنا لو عندنا دعوة مستجابة كنا دعوة الحق، وانا لو اعلم ان لي عند الله دعوة مستجابة لاتخرتها للحاكم. ليه؟ لان صلاحه صلاح الامة كلها، فاحنا ما نكرهش ان الحاكم يكون مستقيم ويكون كويس وممن يتقي الله سبحانه وتعالى، لان كل ده احنا المستفيدين منه. واخد بالك؟ فتقوم تلاقي طائفه من السلف قالوا بالقول الاول وطائفه من السلف قالوا بالقول الثاني. يقوم بقى يبقى المساله الخلاف معتبر ولا مش معتبر؟ يبقى الخلاف حينئذ معتبر. يبقى انت لما تكون ممن تتبنى القول الفلاني لا تبدع الذي قال القول الاخر. ليه؟ لان هذا التبديع معناه انك انت ستبدع شطر الام او هتبدع طائفة كبيرة من ايه من العلماء، وهذا لا يحل لك ولا يجوز. يبقى اذا من خلال تصرفات السلف، وانا اوصي بالتفسير اعلام النبلاء لانه فيه كثير طيب من تصرفات العلماء في مثل هذه الموضوعات. فننظر بقى لمثلا اهل البدعة على اساس ان البدعة شر من المعصية. البدعة شر من المعصية. اهل البدعة الداعي الى البدعة ينبغي أن يعامل معاملة تختلف عن الساكن. إحنا هنهجر الكل بس على درجات برضه. وعلماء الحديث كانوا يهجرون الداعية إلى البدع، وهذا داخل تحت قاعدة الاستصلاح بالهجر. زي ما يكون واحد مثلا مريض مرض معدي عنده جرب ولا حاجة يقوم يعملوا له إيه؟ حجر. خلاص؟ يعملوا له حجر صحي. هذا الحجر اللي هو في الأصل لاستصلاح الأبدان أدنى عند كل العلماء من هجر أهل البدع لاستصلاح الأديان. يعني هذا المبتدع أولى أن يهجر. عشان كده علماء الحديث لما هجروا المبتدع إنما هجروه زجرا له عن بدعته ولتخذيل الناس عنه. في واحد مثل مبتدع وعالم من علماء النحو وأنا نفسي أتعلم نحو، طب اروح للمبتدع ده ولا لا؟ احنا بنقول لك ما تروحش. ليه؟ لان مش هو ده الوحيد اللي عنده النحو، ده في علماء سنه كثيرون على الاستقامه في الاعتقاد قولا وعملا وعندهم النحو ده. يبقى لا يجوز لك ان تذهب الى اهل البدع عشان تاخذ علم. ليه؟ لان كل واحد بيوظف ما العلم بتاعه لمعتقده. واخد بالك؟ يعني انت رايح بتاع نحو، طب حيوظف يعني النحو في معتقد ازاي؟ يقول لك مثلا اعرف الله لا في السماء ولا في الارض ولا داخل العالم ولا خارجه، ها؟ ولا فوق ولا تحت ولا امام ولا وراء، اعرف الجملات، ها؟ هتقوم انت بقى ايه عمال تعرف ومش واخد بالك من ايه؟ ان انت هتستخدم الجملات وتقولها تنزلتك الارض. ليه؟ لان القليل من التلاميذ هم الذين يبدعون في تنويع الامثله. واي واحد دارس للعلوم يعرف الحقيقه دي كويس. قليل من التلاميذ هم اللي ممكن يبدعوا في الاتيان بامثله جديده خلف امثله الشيخ. وانا اضرب لكم مثلا بعلم الحديث اللي احنا بنتكلم فيه. علم الحديث لما تقرا من اول المحدث القاصر بتاع الهرمزي وتنزل بقى على علوم الحديث للحاكم وبعدين تاخد بقى كتب الخطيب البغدادي وتنزل تحت لحد ما توصل لابن حجر العسقلاني تلاقي الأمثلة في كل نوع واحد. يقول لك مثلا المنكر بعد ما عرفه لك يجيب لك أربع أمثلة. ابن الصلاح مثلا تطلع لفوق تلاقي نفس الأمثلة جايبها منه خطيب بغداد، ونفس الأمثلة جايلها مين؟ الحاكم النيسابوري. واخبرك ازاي؟ هم أربع خمس أمثلة، ما تلاقيش أكثر منهم. عشان كده لما بتقرأ الكتب دي ومبقاش عندك ممارسة، أول ما يجيلك مثال خامس تقوم واقف، ما انتش عارف هل يا ترى يبقى منكر ولا مش منكر، ما انتش عارف. لكن المثال اللي هم قالوه تقوم قايله صمت حظ. عشان كده ما بيبقاش عندك ايه؟ الملكة. الملكة ما تجيش الا بكثرة الامثلة. خلاص كده؟ فيبقى الواحد لما بيتعلم العلم واول ما بتدي يدرس بعد شيخه، يعني لسه شيخ صغير كده وهيكبر، يقوم يقول نفس امثلة مين؟ شيخ. فيقوم يردد نفس المقالات الباطلة اللي هو كان المفروض انه يعرفها. وما يعرفش ان المسألة دي مثلا متعلقة باعتقاد. واخد بالك ازاي؟ او يجيب بيت شعر خليع مثلا. واخد بالك زي مثلا ايه؟ يقول لك والهالك اللي نزار طبانة ده، يقول لك وكتبت شعرا لا يداني سحره الا كلام الله في التوراة. شوف الفاسق الفاجر اللي هو يقول لك وكتبت شعرا لا يداني سحره الا كلام الله في التوراة. اعرف الجملات. طب دي اذا جملة تشتمل على كفر، لا هو ما ياخدش باله بقى من حتة الاعتقاد. يقول لك احنا بندرس نحو، احنا دلوقتي مش في باب الاعتقاد، بندرس نحو. فكل واحد بيوظف العلم بتاعه علشان يوصل ايه؟ يوصل اعتقاد. فانا ما اجيش على واحد من اهل البدع، لا سيما اذا كنت غافلا عن بدعته، واروح عشان ادرك عليه نحو ولا صرف ولا قراءات ولا الكلام ده. طيب افترض ان انا عايز نحو وما فيش حد من اهل السنه مع النحو، والرجل ده مبتدع لبدعه معينه وانا عايز النحو ضروري، اعمل ايه؟ نقوم نسأل أهل العلم عن معتقد هذا الرجل. أهل العلم اللي هو اشتهر في الناس، اشتهر في الناس بالعقيدة الصحيحة والسلوك الصحيح. نسأل عن معتقد الرجل ده. قال لك الرجل ده جهم. طب جهم يعني ايه؟ يعني خلاصة الجهمية 1 2 3 4. يبقى أنت تدرس بقى أو تحيط علما بمذهب الجهمية كده حتى لو على سبيل الإجمال، وتروح وانت مستوفد ومتحفز ومخلي ودانك كلها عقل، وتاخد عليه العلم ده بعد ما تكون عرفت ايه البدعه بتاعته حتى لا تقع ايه فيه. ومن هذا الباب درس مشايخ الاسلام زي ابن تيميه وابن كثير والكلام ده، درسوا الانجيل علشان يردوا على مين؟ على النصارى. بس درس الانجيل بعد ايه؟ بعدما صار إماما في دينه، مش زي المغفلين الكتار يقول لك أنا عاون هصران الشغل وعايز أرد عليه وأفشمه ومش عارف بتاع، فجبت الإنجيل وعمل أقرا فيه. ولا يجوز له أن يقرأ حرف واحد في الإنجيل. ليه؟ لأنه مش عارف دينه ولا يعرف اعتقاده، لأن هذا يحرم عليه أن يقرأ شيئا في عقائد العقائد مخالفة. وأنتم طبعا عارفين القصة بتاعت عمر الخطاب، لكن بيقرأ ورقة من التوراة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع. فعلشان كده يبقى إحنا بعد ما نتضلع ونبقى أئمة، واحتجنا إن إحنا نرد على النصارى العمل يشوهوا بقى في الإيه؟ يشوهوا في الاعتقاد بتاعنا ويتكلموا الكلام ده، إن أنا أدرسهم الإنجيل وأطلع لهم التناقض الموجود. كان ابن كثير في البداية والنهاية بيقول إن في واحد قس كبير جاء وورد على الدولة يعني، فابن كثير لما علم انه قس كبير فراح ايه يناقشه في بعض دينه. قال فوجدته كالحمار يفهم من دينه شيئا. ده ابن كثير يقول بيفهم من دينه شيئا، امال ابن كثير يبقى ايه بقى؟ يبقى هو اللي بقى في انجيل ولا ايه؟ اذا كان القس الكبير بتاعهم يفهم من دينه شيئا. واخد بالك؟ فلا مانع حينئذ الواحد ايه يتضلع ويعرف العقائد المخالفة، زي برضه ما شيخ الاسلام وغيره من العلماء درسوا عقائد المخالفين من كتب المخالفين انفسهم علشان يخلصوا من المطب اللي وقع فيه ابن حزم. ابن حزم في الفصل كان نارا تحرق على الاشاعرة برغم ان هو وقع في الجهمية. ابن حزم في الاعتقاد كان يعتقد مذهب الجهمية بكل اسف، وكان نار على الاشاعرة، فيقوم ينسب قولا للأشاعرة والأشاعرة يرد يقولوا إذا ما قلناش كده، هذا ليس من قولنا ولا قاله أحد منا، وهم محقين.
طب ابن حزم رد عليه خذ كلام الأشاعرة من كتب غير الأشاعرة، فما ينفعش. فانت علشان ترد على مثلا اي طائفه مبتدعه دون جايب كتبها عشان ما تقعش في المطب اللي وقع في ابن حزم، يقول لك لا احنا ما قلناش بكده، انما هذا غلط علينا فيه، انما النص بتاعنا كذا وكذا وكذا. طب انت لا يجوز لك ابتداء انك انت تنظر في كتب اهل البدع. لكن انا بعد ما تضلعت وعرفت الاعتقاد السليم بتاعي وصرت بقى رجل خلاص تمام في اعتقادي، ممكن اجيب اعتقاد اهل البدع بقى اقعد اقرا فيه عشان ارد على مين؟ على اهل البدع، لا سيما اذا كانوا في بلدي. انما اذا كنت في بلد ما فيهاش البدعه دي وانت معافى منها، ريح نفسك بقى وريح قلبك وريح نظرك من النظر في كتب ايه؟ اهل البدع. خلاص كده؟ اذا يا اخوانا المبتدع الذي يدعو الى بدعته هذا يهجر. ليه؟ لانه نشيط ومتحرك، بخلاف الذي لا يدعو الى بدعته. وابن حبان رحمه الله نقل اجماعا عن العلماء، بس الحقيقه هذا الاجماع ما يعني تصرف علماء الحديث زي البخاري ومسلم وغيره يعني يخالف هذا الاجماع الذي نقله ابن حبان، الا لو قصد ابن حبان يعني اكثر اهل العلم، مش الاجماع يعني هو الاجماع، انما يعني كثير من اهل العلم قالوا بهذا القول. ابن حبان يقول ان يعني علماءنا اجمعوا على ترك الروايه عن اهل البدع رحمه الله. يقول ان العلماء الحديث درجوا على ترك الروايه عن الداعي الى بدعته، وخرجوا للذي لا يدعو الى بدعته. طبعا في بعض الدعاء للبدعه اخرج لهم البخاري ومسلم، زي مثلا عمران بن حطان ده عند البخاري، وزي عبيد الله بن موسى عند مسلم. فالمسألة ما أعتقد يعني أن فيها إجماع، لكن على الأقل فيها تصرف في كثير من السلف، وهو مذهب معتبر. إحنا الداعي للبدعة هنهجره، لكن نقبل منه ما تفرد به وتمس الحاجة إليه مع الحذر من بدعته. وأذكر في هذا نصا للجوزجاني رحمه الله، وهو من مشايخ أبي داود والنسائي، ذكر في أول كتاب الجرح والتعديل له، وهذا الكتاب مطبوع، قال لما ذكر المبتدعة وعلى رأسهم الشيعة، لأن الجوزجاني كان شديدا على الشيعة، وكان يصف الشيعة بالأوصاف المعروفة بتاعته، يقول مائل عن الطريق، حائد عن الحق، دائغ عن القصد، وهو يقصد كل ده بايه؟ الشيعة. قال ومنهم كلام معناه يعني، ومنهم صدوق اللهجة لكنه مائل عن القصد او زائغ عن الحق، واخبرت. وكان عنده سنة، كان عنده سنة تفرد بها، ولا توجد هذه السنة الا معه. قال فلا حيلة لنا إلا في قبول خبره. ليه؟ لأن مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة أجره. خلاص كده؟ إحنا بنهجره كل وقت، لكن لما تفرد مع الصدق والأمانة والضبط بهذه السنة ولم تكن عند أحد من أهل الحق، يبقى مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة إيه؟ على مصلحة أجره. وهذا الكلام هو الصحيح الذي يقتضيه قانون العلم. وفيه رد على ابن قتيبة رحمه الله الذي ذكر قولا ما أعلم أحدا تبناه قبله قط، وهو أنه قال ابن قتيبة ويتكلم على رواية المبتدع، يقول ننظر إلى المروي أي الحديث الذي رواه هذا المبتدع، فإن كان يؤيد بدعته رددناه، لأن نفس المبتدع تريه أنه على الحق فيحاول تثبيته بكل ممكن. ده معنى كلام ابن قتيبة. يعني مثلا الشيعي أو الرافضي لا نقبل أحاديث فضائل أهل البيت منه، الخارجي لا نقبل الأحاديث اللي ظاهرها التكفير منه. ليه؟ لأنه بكفر، فلو نقل حديث ظاهره تكفير يبقى ده بيوافق إيه؟ يوافق مذهبه. شيعي مثلا نقل حديث في فضائل أهل البيت يبقى ده بيظاهر إيه المذهب بتاعه. ده كلام ابن قتيبة رحمه الله، وطبعا هذا الكلام منقوط بأقل نظر. ليه؟ لأنه مهما التبس على هذا المبتدع فلن يلتبس عليه أن الكذب مجاز للإيمان. فإحنا في هذه الحالة إذا كان المبتدع اللي إحنا محتاجين الرواية بتاعته كان صادق اللهجة أمينا لا يكذب مع الضبط والإتقان، فهذا الرجل مستحيل يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ممكن يعمل إيه؟ يحرف التأويل. يبقى نقبل روايته ونرد رأيه، نرد تفسيره للنص، لأن هو حيل وعنق النص علشان المعنى اللي هو عايزه المذهب اللي هو بيعتقد. واخد بالك؟ زي مثلا الخارجي الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لما نقول فسر لنا الحديث ده، قال أهل الكبائر في هذا الحديث هم أهل الصلاة مش أهل الذنوب. ألا تسمعون إلى قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة؟ يبقى إيه أهل الكبائر هم أهل إيه؟ أهل الصلاة. يبقى اللي بيصلوا تمام التمام الرسول هيشفع، لكن الحديث مش المقصود منه اللي بيعملوا الكبائر ليه؟ الذنوب. أنا أقبل منه الحديث وأرد عليه رأيه، لأن فعلا نفسه تريه إن النص ده يؤيد البدعة بتاعته، لكن لا معنى على الإطلاق بعد وصفه بالصدق والأمانة والضبط والإتقان لا معنى لرد الرواية على الإطلاق. أنا أقول إنه ممكن يكذب في الرواية لأن نفسه تريه إن الباطل حق والكلام ده. واخد بالك إزاي؟ كلام الجوزجاني واضح إن هو بيرد كلام ابن قتيبة رحمه الله. خلاص كده؟ يبقى إذا يا إخوانا عرفنا بقى متى إيه؟ متى نأخذ من أهل الإيه؟ من أهل البدع. وإلا فينبغي أن يخذل عن أهل البدع. واحد عنده سؤال بيقول لي طيب افترض إن في واحد مبتدع، هل ممكن أتوسل إليه حتى أبلغه الحجة؟ أقول نعم. وده كلامنا، مش إحنا لسه إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنقول دلوقتي مش كده؟ قبل الكيف إيه؟ في أربع درجات إحنا قلناها أربع مراتب. المراتب دي بتسلكها مع المسلمين، مع سواء كان إذا عاصي، سواء كان عصير أو كان إيه؟ مبتدع. ما تفرقش. أنت الأول بتبتدي تعرفه الاحتمال إنه يكون جاهل، وتبتدي تتدرج في المدارج الأربعة التي ذكرناها، وفي الآخر توصل للكي اللي إحنا شغالين فيه بقالنا شوية كده. ماشي الحال؟ يبقى هذا الكلام أيضا معتبر، إن لا مانع إن إحنا نتردد إليه، وإن إحنا نكلمه بلطف، واخد بالك؟ وإن إحنا نعرفه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، حد ما يمشي في العام. يبقى إذا هذا الرجل إذا بعد بقى ما بلغنا وعملنا وخلينا وسوينا وما عملش، يبقى نهجره هجرا كليا حتى ينزع عن بدعته. تمام كده؟ طيب واحد ممكن يقول طيب هل ممكن يعني الهجر ده نقطعه ونحاول ان احنا برضه نعمل جوله ثانيه معاه لاحتمال ان يرجع؟ اقول له نعم، لا مانع ان تقطع هذا الهجر وانك انت تبدا معه جوله اخرى لعل طفل قلبه ينفتح في الجوله الايه؟ في الجوله الثانيه. والزجر بالهجر قاعده استصلاحيه، المقصود منها ايه؟ احنا عايزين نصلح البني ادم ده. فاذا احنا بندور مع المصلحه والاستصلاح وجودا وعدما. وقع في ورطه، مات ابنه، بيته اتحرق، حصل له مثلا مصيبه، فلس، عايز حد يديله قرشين، وجاي عشان يقترض منك يفك الزنقه بتاعته. ما تقولش لا انت مبتدع وانا لازم اربيه. لا اديله. ليه؟ الاحتمال ان قبل قلبه ينفتح بهذا الاحساس. ها؟ يعني كان مره في بعض المحافظات واحد بكرة الاخوه دي جدا، هو عمال يشن عليه ومشتم فيهم الكلام ده، وبعدين حصل له حادث على الدم. قام جايين يعني مساجد الاخوه كالعاده فصيل الدم مش عارف او بي مش عارفين ليه ما بتضرعش الا الاخوه. فالمهم كان المسجد ده كان فيه شيخ فاضل ورجل حكيم وعاقل، أول ما عرف أن الرجل ده هو اللي حصل له الحد قال يلا كلنا روحنا. دخلوا المستشفى وكل واحد أنا أديله دم وكل واحد عمل إيه ماد يديله والكلام ده والدم مين؟ والدم أقارب الرجل. وهم نقلوا له الصورة بعد كده إن كله يعني كل بنك الدم في المستشفى اتمالى في اليوم على حد وهدلك. ودخلوا عليه وجابوا له هدايا والكلام. طلع الرجل ده قاعد في الجامع ده اسمه حمامة المسجد قاعد في الجامع وهدلك. والإحسان بيعمل كده. فالنهارده لما يكون واحد مثلا حتى لو ما طلبش منك وانت عرفت ان واقع فوضى روح له قول انا عرفت ان انت معذور او انت مره دي كذا وكذا انا اخوك. واعتبروا بموقف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن القيم اللي بيحكي الكلام ده في مدارس السالكين يقول مات اكبر اعداء شيخ الاسلام وخبرك قال فجئت ابشره بموته. قال له مات فلان فلان جئت ابشره بموته. قال فزجرني ونهرني واسترجع وقام من ثوره وذهب الى اهله وقال انا لكم مكان. هي دي اخلاق اهل العلم انا لكم مكان. والله لما قرات هذا هزني هذا الموقف هزه. شيخ الاسلام كان رجل شامت الناس واحنا نحسبه والله حسيب انه كان من المخلصين. تقول انا لكم مكان برغم العداء الشديد الذي ناصره هذا الانسان ودخل السجن 17 سنه بسببه. كل ما يطلع كان يصدر مرسوم ويبعث للسلطان هيعمل قلاقل هيعمل فتن دخلوا السجن الى كان السجن تخبرك. فلم يمنعه لم تمنعه الديانه ان هو يرجع لنا في الاخر وان كان مبتدع لكن مسلم يعني انت بكاف لكن مسلم. فانت كن حكيما اي واحد من اعدائك واحد مرتكب لمعصيه واحد مرتكب لبدعه والكلام ده انت برضه تتفقد اخباره نفسك ان هو يهتدي ويبقى عندك رغبه كده كما كان عند النبي عليه الصلاه والسلام. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذا في القران قال لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اي لعلك باخع نفسك اسفا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. باخع يعني قاتل انت هتموت نفسك عشان كفار هتموت نفسك من الحزن عليهم لانهم مش عارفين حر النار. يبقى عندك شفقه ومحبه للمسلمين وحب المسلم يهتدي ما يبقاش عندك غل على المسلمين. يبقى لا مانع انك انت تقطع هذا الهدي لمصلحه بدت لك لاصلاح هذا الانسان واخد بالك وتعيد معه الكره مره اخرى. بس برضه خليك ذكي مش وانت بتطلع الارشين ها مش هتطلع مش هتسيب بدعتك ده خد واخد بالك ما تقولش الكلام ده وتحرقها اديله المساله دي لحد ما يستطعم الاحسان ده هو وبعدين ارجع واخد بالك. ولا مانع انك انت تزق على واحد يتكلم ويناقشه في المساله دي وانت قاعد واخد بالك وممكن يحصل بينكم بعض حوار وانت تعرف اذا كان هذا الانسان ممن ياتي ولا لا والاحسان يدق العنق. يبقى لا مانع برضه يبقى ده هجر كلي ولكن قد يقطع ليه؟ قد يقطع لمصلحة المهجور بخلاف الهجر الأول اللي هو الكل الكامل الدائم ما دام هذا ليه؟ الرجل على الكل. إذا كان ده في طبعا هذا في أهل البدع وهو في المعاصي من باب في المعاصي أيضا لأن المعاصي شر من البدع. وطبعا الهجر هجر أهل البدع والمعاصي يمتد بخلاف الهجر على الدنيا عشان بعض الناس ربما يكون مستشكل في دماغه دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. طيب ازاي هجر دائم والحديث بيقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. بنقول لا الهجر اللي هو لا يحل فوق 3 ايام اذا كان هجرا على الدنيا اذا كان هجرا على الدنيا مختلفين على حصان على متاع زائد مش على معنى ديني شرعي هذا لا يجوز لك ان تهجر اخاك فوق 3 ايام الا اذا كان في معنى ديني. النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم حديث من حديث ابي هريره قال ان الاعمال بتعرض على الله تبارك وتعالى يوم الاثنين والخميس فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك به شيئا الا لمتشاحنين فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا. ويبقى العمل بتاعه موقوف لحد ما ايه؟ ما يصطلح. الكلام ده كله منزل على الخصام على ايه؟ على الدنيا مش على المعنى الاول. وإلا اللي يؤيد المعنى الاول ان لو رجل عاصي او رجل مبتدع ان هو ممكن تهجره اكثر من 3 ايام حديث الثلاثة الذين خلفوا حديث كعب بن مالك في الصحيحين. وهذا الحديث في مساق غزوة تبوك. ومن هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة ابن الربيع، هجرهم 50 ليلة كما تعلمون القصة. وكذلك روى البخاري في صحيحه حديث هجران أو هجرة عائشة رضي الله عنها لعبد الله ابن الزبير، وحقيقة حديث جميل وفيه فوائد. الحديث بيروي عوف ابن مالك ابن الطفيل وهو ابن الحارث ابن أخي عائشة رضي الله عنه. قال إن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء لعائشة لتنتهين عائشة أو لأهجر أو لأحجرن عليه. كانت عائشة كانت كريمة وكانت تبيع البيع وتصدق بها كلها، وابن الزبير كان يزن ببخل واخبرت. فشايف عائشة رضي الله عنها عمال ايه توزع وتتصدق وتبيع والكلام ده، قال يا هتبطل تبيع الاملاك عندي انا هحجر ايه هحجر عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها اهو قال ذلك؟ ده نرجع ليه نضيفه كدليل على ايه؟ على حديث ايه؟ الغيبة، مش كده؟ حديث الغيبة. ان كان فيه ما تقول حنبني الحكم. فلما بلغ الكلام عائشة رضي الله عنها قالت أهو قال ذلك؟ فقالوا نعم. فقالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. خلاص نذرت إن أنا ما أتكلمش أبدا وأبدت. يعني إذا هجر لحد إمتى؟ لحد ما تموت، لحد نهاية الأجل. فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة. وفي الطرق الأخرى خارج البخاري استشفع إليها بأخوال النبي عليه الصلاة والسلام، واستشفع إليها بكل قرشي لما طالت الهجرة من عائشة رضي الله عنها. وهذا يقتضي أن المسألة يفوق شهر وشهرين وثلاثة. فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث في نذري. وحلفت إنها ما تفك النذر كمان، مش والنذر بيكتف، فقامت حلفت إنها إيه ما تفكش النذر. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسورة ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتمان على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. عساك أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه. فحبوا يعملوا حيلة، فجابوا عباية واسعة وأخذوه في وسط العباية. هم الثلاثة لبسوا إيه؟ لبسوا العباية ومسكوا بعض كده كما لو كانوا إيه؟ شخص واحد. فراحوا استأذنوا على مين؟ على عائشة. قالت من أبناها المسور ابن مخرم أن أدخل؟ أدخل ومن معي؟ قالت نعم. قال ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا جميعا. فأن داخل ابن الزبير أم شايلين العباية ومرام نفسه على مين؟ على خالد. وجعل إيه يعتذر لها وسمع ويبكي وعائشة إيه تبكي. والمصر بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ينشدانها بالله إنها لا يحل لها أن تقطعه، ألا تذكرين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وسمع وفضل إيه يرققون في قلبها وهي تبكي وتقول إن النذر شديد، إن النذر شديد ولا أستطيع أن أتحنث من نذري. فالمهم فاعتنق أي ابن زبير اعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجر أي من الهجران، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، أي حرجوا عليها وضيقوا عليها في المسألة، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رغم أنها هي كفرت عن هذا النذر لكن قيدت نفسها بالنذر، كانت تبكي أنها فكت هذا النذر وتحللت منه بعد قسمها ألا تفكه أي النذر. القصد أن الإنسان إذا هجر الأخاه لمعنى ديني فقد يدوم هذا الهجر أكثر من 3 ليال. إذن لا تعارض في الحقيقة ما بين أن يهجر الإنسان أخاه 50 ليلة إذا كان لمعنى شرعي، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر الرجل أخاه فوق 3 ليال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.